باب تاء التأنيث ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. أيعلم وفقك الله أن الصحابة رضي الله عنهم قسموا هاء التأنيث في المصاحف البكرية التي أمر بكتابتها عثمان رضي الله عنه إلى ما رسم بالهاء وإلى ما رسم بالتاء. فأما ما رسم بالهاء فإنه متفق عليه في الوقف بالهاء، وأما ما رسم بالتاء فإنه مختلف في الوقف عليه، فابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون عليه بالهاء إجراء لتاء التأنيث على رسم واحد وهي لغة قريش، والباقون يقفون بالتاء تبعا للرسم وهي لغة طي. ولا بد للقارئ من معرفة ما رسم بالتاء والهاء ليتحرى الصواب في جميعه، وقد حصر الناظم رحمه الله ما رسم في ذلك بالتاء ليعرف ويعرف أن ما عداه بالهاء، فمن ذلك رحمة، فإذا وقفت عليها بالتاء المفتوحة تصير رحمة، وهي في سبعة مواضع: زبرة أي كتبه، والضمير عائد على لفظ رحمة، أولها في سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك، وثانيهما في نفس الآية في سورة الزخرف ورحمة ربك خير مما يجمعون. وإلى ذلك أشار الناظم رحمة الزخرف بالتاء زبرة أي في الموضعين، وثالثهما إن رحمة الله قريب من المحسنين في سورة الأعراف، والموضع الرابع فانظر إلى آثار رحمة الله كما في سورة الروم، والخامس رحمة الله وبركاته في سورة هود عليه السلام، والسادس ذكر رحمة ربك كما في سورة مريم عليه السلام، والسابع أولئك يرجون رحمة الله كما في سورة البقرة. وما عدا هذه السبعة فهو بالهاء نحو قوله لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال الناظم نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور. والضمير في قوله نعمتها راجع إلى البقرة المذكورة في البيت الماضي، وهو قوله كاف البقرة أي ما في كتاب الله تعالى من ذكر النعمة، فهو بالهاء إلا 11 موضعا اتفقت المصاحف على كتابتها بالتاء، أولها في سورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم، والثاني في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم، والثالث يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وهي الثانية من سورة المائدة، والرابع والخامس في سورة إبراهيم وهما الأخيران فيها، وهو قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإليهما أشار بقوله إبراهيم معا وهي بغير ألف لغة في إبراهيم، وسادسها وسابعها وثامنها في النحل في ثلاثة مواضع في قوله وبنعمة الله هم يكفرون يعرفون نعمة الله واشكروا نعمة الله، وإليها أشار بقوله أخيرات، وتاسعها في سورة لقمان في البحر بنعمة الله، وعاشرها في سورة فاطر جل وعلا اذكروا نعمة الله عليكم، والحادي عشر في سورة الطور بنعمة ربك. وقوله لعنة بها والنور الضمير في بها راجع إلى آل عمران، أي كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر النعمة فهو بالهاء إلا في موضعين، أحدهما في آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وثانيهما والخامسة أن لعنة الله عليه في سورة النور، وإليهما أشار بقوله لعنة بها والنور. ثم يقول الناظم وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص، أي واعلم أن جميع ما في القرآن من لفظ المرأة بالهاء إلا في سبعة مواضع فإنها كتبت بالتاء أولها وثانيها في يوسف عليه السلام في قوله امرأة العزيز تراود، وفي قوله قالت امرأة العزيز الآن، وفي قوله تبارك وتعالى إذ قالت امرأة عمران، وفي قوله وقالت امرأة فرعون، وفي قوله امرأة نوح وامرأة لوط، وفي قوله امرأة فرعون، فهذه كلها بالتاء وما عداها بالهاء نحو وإن امرأة خافت من بعلها. وهنا قاعدة، كل امرأة ذكر معها زوجها فهي بالتاء كامرأة فرعون، وإن لم يذكر معها زوجها فهي بالهاء. وقال بعضهم بيتا ضابطا لما يكتب بالتاء المجرورة من لفظ المرأة، فقال وامرأة مع بعلها قد قرنت فهاؤها بتائها قد رسمت. وقوله معصية إلى آخره، أي واتفقت المصاحف على رسم معصية الرسول بتاء مجرورة بسورة قد سمع في موضعين، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والموضع الثاني في سورة المجادلة أيضا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم قال الناظم شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولم فال وحرف غافري. وكتبوا أيضا إن شجرة الزقوم في سورة الدخان بالتاء المجرورة وما عداها بالهاء نحو شجرة الزقوم بسورة الصافات. وسنة لأنها من الألفاظ المكررة المتقدمة، وسنة رسمت بالتاء في ثلاثة مواضع منها في فاطر سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والموضع الرابع في سورة الأنفال فقد مضت سنة الأولين، والخامس في غافر في آخرها في قوله سنة الله التي قد خلت. ثم يقول الناظم قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. أي وكتبت بالتاء المجرورة أيضا المفتوحة ألفاظ متفرقة، منها قرة عين لي ولك كما في سورة القصص، ومنها وجنة نعيم كما في سورة الواقعة، ومنها فطرة الله كما في سورة الروم، ومنها بقية الله كما في سورة هود، ومنها ومريم ابنة عمران كما في سورة التحريم. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وكلمة أوسط الأعراف، يريد بذلك قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وما عدا هذه الكلمات رسم بالهاء إذا كان على لفظ الواحد. قوله وكل ما اختلف إلى آخره أشار رحمه الله بذلك إلى قاعدة، وهي كل ما اختلف القراء في إفراده وجمعه فإنه يرسم بالتاء المجرورة، وهو سبعة مواضع، أولها لفظ كلمة وتمت كلمة ربك صدقا كما في سورة الأنعام، فقد قرأها بالجمع الإمام نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي وأبو جعفر المدني والكوفيون وأبو جعفر المدني. أما الكوفيون ويعقوب البصري فقد قرأوها بالإفراد، والأولى بيونس عليه السلام كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، والثانية بها أيضا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، قرأهما البصريان وابن كثير والكوفيون بلا ألف والباقون بالألف على الجمع. واتفقت المصاحف على رسم الأولى منهما بالتاء المجرورة واختلفت في الثانية، فالذي في مصاحف أهل العراق أنها بالهاء من غير ألف، وفي باقي المصاحف بلا ألف والتاء المجرورة. وكذلك اختلفت في قوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا بسورة غافر جل وعلا، فكتبت بالهاء على قراءة الإفراد بلا نظر، وكتبت بالتاء على مراد الجمع، ويحتمل أن يراد الإفراد ويكون كناظره مما كانت بالتاء مفردا. الثاني لفظ آيات، قرأها ابن كثير ويعقوب على الإفراد والباقون على الجمع، وآيات من ربه بالعنكبوت قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف على التوحيد والباقون على الجمع. والثالث غيابات، بيوسف في الموضعين، قرأهما المدنيان بالألف على الجمع والباقون بلا ألف على التوحيد غيابت. والرابع وهم في الغرفات آمنون في سورة سبأ، قرأهما حمزة بسكون الراء والألف بعد ألف على التوحيد والباقون على الجمع. الخامس بينة منه بسورة فاطر، قرأها ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وحفص بغير ألف على التوحيد والباقون على الجمع. السادس ثمرات من أكمامها في سورة فصلت، قرأها ابن كثير والبصريان وأبو بكر وحمزة وخلف، قرأها ابن كثير والبصريان وأبو بكر شعبة وحمزة وخلف على التوحيد والباقون على الجمع. السابع جمالة، قرأها حمزة والكسائي وحفص جمالة على التوحيد والباقون على الجمع، جمالات هكذا. واختلفوا في الجيم، فقرأ رويس بضم الجيم جمالات، والباقون بالكسر، فمن قرأ شيئا من ذلك بالإفراد وكان مذهبه الوقف بالهاء وقف بالهاء، وإن كان مذهبه الوقف بالتاء وقف عليه بالتاء، ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء كسائر الجموع. وهنا مسائل من الباب أتبرع بذكرها فأقول منها: يا أبتي، بيوسف ومريم والقصص والصافات وقف عليها بالهاء خلافا للرسم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالتاء على الرسم، وكذلك هيهات وهو موضعان في المؤمنون فوقف عليهما البزي والكسائي بالهاء، واختلف عن قنبل فقطع له بالتاء صاحب التيسير والشاطبية وبذلك قرأ الباقون. ومرضات وهو أربعة، اثنان في البقرة وواحد في النساء وموضع في التحريم، ولات حين مناص في سورة صاد، واللات في سورة النجم، وذات بهجة في سورة النمل، فقد وقف الكسائي على الأربعة بالهاء. قال الناظم: هذا هو الصحيح عنه، والباقون بالتاء، ولما كان المبدأ به قد يكون ساكنا، وإذا كان كذلك قد يكون فعلا، بين الناظم ذلك بقوله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. أيعلم أن للقارئ حالتين في حالة الابتداء وحالة الوقف، فكما أن الأصل في الوقف السكون فالابتداء لا بد أن يكون بالحركة لأن الابتداء بالسكون محال. فالهمزة نوعان: همزة قطع وهمزة وصل. فهمزة القطع هي التي تثبت وصلا وخطا وابتداء، وهمزة الوصل هي التي تسقط وصلا ليصل ما قبلها بما بعدها، نحو منه اسمه، وتثبت ابتداء. ووقوع همزة القطع أكثر من وقوع همزة الوصل، فكذا خص الناظم رحمه الله مواضع همزة الوصل ليعلم أن ما عداها همزة قط. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، أي إن كان ثالثه مضموما فأبدلها مضمومة، وإن كان ثالثه مكسورا كسرا لازما أي أصليا أو مفتوحا فالابتداء بها مكسورة على أصلها نحو اضرب واعلم، اضرب اعلم اذهب، وإلى ذلك أشار بقوله واكسره حال الكسر والفتح. فإن كان الضم عارضا كسرت أيضا نحو امشوا، إذ أصله امشيوا بكسر الشين، نقلت ضمة الياء إلى الشين بعد سلبها حركتها فالتقى ساكنان فحذفت الياء. وإن كان الكسر عارضا نحو اغزي يا هند، ففي الابتداء بهمزة الوصل وجهان، الضم الخالص والإشمام، بأن تنحو بالضمة نحو الكسرة لأن أصل اغزي اغزوي، نقلت كسرة الواو إلى الزاي قبلها بعد سلب حركتها فالتقى ساكنان فحذفت الواو منها. وفي الأسماء همزة الوصل في الأسماء سماعي وقياسي، فالقياسي كل مصدر بعد ألف فعله أربعة أحرف فصاعدا كالانطلاق والاستخراج فهي بالكسر. والسماعي قالوا فيه عشرة أسماء، فذكر المصنف منها ابن وابنة وامرؤ وابنتين امرأة اسم اثنين، وتتمة العشرة است وابنم وأيمن المخصوص بالقسم. وينبغي أن يزيدوا الموصولة كما قال بعضهم أي وكسر الهمزة في الأسماء بنقل حركة الهمزة إلى اللام غير اللام. ولما فرغ الناظم من ذكر حكم الابتداء شرع في ذكر الوقف فقال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد ذكر بعضهم أن الوقف على سبعة أضرب، فالأول الوقف بالسكون على المرفوع والمجرور والمنصوب، هذا إذا لم يكن منونا، فإن كان منونا عوض من تنوينه ألفا وهو الوقف المختار الصحيح. والثاني الوقف بالروم على المرفوع والمجرور دون المنصوب في أفصح اللغات. والثالث الوقف بالإشمام على المرفوع خاصة ومثله المضموم. والرابع الوقف بالتعويض في الأحوال الثلاثة وبابه بالتعويض في الأحوال الثلاثة. والخامس الوقف بترك التعويض في الأحوال الثلاثة. والسادس الوقف بالتعويض وهو أن تشدد حرف الإعراب إذا كان صحيحا وقبل حركة من الرفع والجر والنصب نحو هذا خالد ومررت برجل ورأيت الرجل، فإنهم جعلوا الحرف الساكن عوضا من الحركة. وأشم إلى آخره يعني أن الإشمام يكون في المرفوع نحو نستعين، وفي المضموم نحو من قبل ومن بعد. وعلم من كلام الناظم أن الإشمام لا يكون في المفتوح والمنصوب والمجرور والمكسور، لأنك لو ضممت الشفتين في غير المرفوع والمضموم لأوهمت خلافه وانتقاله من الشمم، كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت العضو للنطق بها. والغرض من الفرق بين ما هو متحرك في الوصل فسكن للوقف وبين ما هو ساكن في كل حال. قال رحمه الله وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. والتقضي هنا لانتهاء شيئا فشيئا، إذ هو مذكور في باب الفعل الذي هو أصل التكليف في الفعل كالتتمة. وقوله مني لقارئ القرآن أي العامل به لتكون معينة له على تأديبه لكتاب الله تعالى كما أنزل وعلى الفوز بأجره. فالناظم مشارك للعامل بها في ثوابه، فإن الدال على الخير كفاعله. وقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي هذا البيت أيضا يقول جناس بين المقدمة وتقدمة لتوافق الكلمتين في الحرف الأصولي، كما قال فأقم وجهك للدين القيم، فإنهما مشتقان من قدم يقدم. أبياتها قاف وزاي في العدد، فإن العرب قديما كانوا يضعون لكل حرف من حروف المعجم رقما، فالألف واحد والباء اثنان والتاء ثلاثة وهكذا، فإذا وصلوا إلى العشرة بدأوا العد بعدها بعشرين وثلاثين، وتبعوها بأربعين إلى المئة، فإذا انتهوا إلى المئة بدأوا العد بالمئات، فيقول مئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة وهكذا إلى الألف. فأبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. فقاف وزاي مجموعهما مئة وتسعة، مجموعهما تسعة بعد المئة، لذلك قال بعدها والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. فكما ابتدأ بالمقدمة بالحمد والصلاة على سيدنا محمد وآله، ختمها أيضا بالحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي، ثم قال على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. تم شرح النظم بحمد الله وتوفيقه ومنه.